أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقبل أن نتحدث عن صفة الحروف نذكر ببعض ما جاء في أواخر يعني مخارج الحروف، ومن ذلك يعني الصاد وغيرها. لا شك أن يعني بعض الحروف يعني مثل يعني الصاد والسين والزاي عالمية المخرج. الصاد كقوله تعالى والصائمين والصائمات، والسين كقوله تعالى ثم السبيل يسره، والزاي كقوله تعالى تؤزهم أزا. هذه الحروف يعني الثلاثة تخرج من بين رأس اللسان مع فتحة الثنايا السفلى بالتتابع، الصاد أسفل فوقها السين وبعدها يعني الزاي. الأخطاء التي تقع عند النطق بالحروف الثلاثة يعني تحريك يعني الشفتين عن النطق بها، كمثلا الصائمين والصائمات، فهو يعني طبعا هنا عندما نحرك الشفتين مع الحروف المفتوحة فهذا يعني أنه نخرجها من الشفتين لا من مخارجها الطبيعية. ثم هناك يعني بعض الأخطاء، خلط يعني السين ويعني والزاي بمخرج الثاء الذي هو من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، كقوله تعالى ثم السبيل يسره أو تؤزهم أزا. وكنت أسجل يعني القرآن الكريم لأحد الطلبة، وكان معنا طبيب للأسنان، فقال القارئ صوت الزاي والسين غير واضح، أسمعه مختلط بحرف الثاء. فقال له افتح فمك، فوجد أسنانه متداخلة بعضها ببعض، فنصحه بزيارة طبيب جراح للأسنان ليعيد الأسنان إلى وضعها الطبيعي. ونقول فم رتل، أسنانه متساوية لا يركب بعضها بعضا. ومن مزايا علم الترتيل اهتمام بالأسنان نظافة وعلاجا. ولا يليق بقارئ القرآن الكريم رجل كان أو امرأة، شابا أو شابة، طفلا أو طفلة، إلا أن يكون نظيفا تنبعث منه الرائحة الطيبة. وسيد القراء وهو الشيخ نافع المدني الذي قال عنه الشاطبي رحمة الله عليه: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فقيل له: أتتطيب كلما جلست للإقراء؟ فقال: لا أمس طيبا، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فيا، فمنذ ذلك الوقت توجد هذه الرائحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا حديث عند كل وضوء، وهو مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومع كل صلاة. هذه أحاديث البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوس فاه بالسواك. وسئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. الحديث رواه مسلم في صحيحه. فعلى الإخوة والأخوات في مجالس القرآن بالتطيب تأدبا مع كلام الله تعالى. مخرج الفاء، هذا الفاء، هذا الحرف كذلك يعني لا يحتاج الى تمارين، فهو حرف عالمي كقوله تعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين. فحرف تنطقه كل لغات واللهجات لا يحتاج إلى تمارين. مخرج الواو المدية من بين الشفتين بانفتاحهما قليلا نحو قوله تعالى ذي قوة، فالواو المدية من الجوف كقوله تعالى أو قالوا، قالوا آمنا نون، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. مخرج الباء غير مخرج عن البي في الفرنسية، فالباء من بين الشفتين بانطباقهما كقوله تعالى إنا صببنا الماء صبا. إذن الباء يعني مخرجه بانطباق الشفتين على بعضهما. مخرج الميم بعد الباء بانطباق الشفتين نحو ولحم طير مما يشتهون. إذن مخرج الميم تخرج الميم بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة وهي من الخشم. فهذا الحرف مكون من جزئين، الأول شفوي والثاني يخرج من الخشم، فهو حرف كذلك عالمي لا يحتاج منا إلى تمارين يعني مخرج. فالنون والميم يشتركان في الجزء الثاني المتمم لهما، وننهي درس المخارج يعني برنامج مخارج الحروف، والأفضل أن يعتمد على الحرف المشدد في مخارج الحروف وبالترتيب يعني الصوتي، يعني إذ سنبدأ بالبيتين أهاع حشا غا وخال وخلا قارئ كما يسرى شرط جرى ضارع لاح نوفل رعى طهر دين تمه ذي ثنى صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. والحمد لله رب العالمين فيما يتعلق. إذن أنهينا الحديث عن مخارج الحروف، الآن ننتقل إلى الحديث عن صفات الحروف. فكل حرف في اللغة العربية يتميز ويستقل بمخرجه عن الآخر، كما أن لكل مخلوق بطن يخرج منه، يقول سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. فكل منا له صفاته التي ينفرد بها عن الآخر، مثل السواد والبياض والطول والقصر والسمن والنحافة والغضب والحلم والقوة والضعف وغير ذلك. وكذلك الحروف منها ما هو مطبق ومنها ما هو منفتح ومنها ما هو مستفيل ومنها ما هو مستعلم ومنها ما هو شديد ومنها ما هو رخو ومنها ما هو مهموس ومنها ما هو مجهور، لنميز الحروف بعضها عن بعض. ومنطلق قراءة القرآن الكريم يقوم على مخارج الحروف وصفاتها للنطق بأفصح اللغات ألا وهي اللغة العربية. هذه اللغة نزل القرآن الكريم بها على أشرف المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونجد عند الشاطبي وابن الجزري يعني وكذلك من وغيرهم من المعاصرين يعني الحديث يعني بإسهاب عن صفات الحروف ويعني مخارجها كذلك ومر معنا. إن هنا يقول الشاطبي رحمه الله عليه في ذكر صفة الحروف وقل خص ضغط سبع علو ومطبق هو الضاد والضاء أعجم وإن أهمل وما بين رخو والشديدة لن عمر وواي حروف المد والرخو كملا وجهر ورخو وانفتاح صفاتها ومستفل فاجمع بالأضداد أشملا فمهموسها عشر فحثه شخص سكت أجد قط بكت للشديدة متلا وصاد وسين مهملان وزايها صفير وشين بالتفشي تعمل. إن هنا سنتحدث عن يعني صفات الحروف العربية، فهي تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الصفات المتضادة للحروف العربية: أولا الإطباق والانفتاح، الاستعلاء والاستفاء، الشدة والرخاوة والبينية. إذن الشدة ضدها الرخاوة، وبين الشدة والرخاوة البينية لعمر، ثم الجهر ضده الهمس. أما عن صفة الإطلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. الصفات التي لا رد لها، إذا صفات الحروف العربية التي لا رد لها: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. وفي هذا الرسم البياني إذا بالتتابع، أي عندما نريد أن ننطق بالحرف العربي، أولا نحدد مخرجه، ثم بعد ذلك سنتحدث عن أول صفة تخرج مع الحرف في مخرجه بالتتابع إلى أن نصل إلى آخر صفة تخرج مع الحرف. إذن أول ما نتحدث عنه من الصفات الإطباق، حروفه أربعة: صاد، ضاد، طاء، ظاء، وضد الإطباق الانفتاح. بعد ذلك سنتحدث عن الاستعلاء، وحروفه سبعة: مجموعة في قولنا خص، ضغط، قر، ضد الاستعلاء الاستفاء. فإذا ما تبقى من حروف كلها عن هذه الحروف مستفلة. وفي هذا الباب أن هناك ما يفخم أحيانا كاللام والراء، وحروف المد ثلاثة، وسنفرد لهما يعني الدروس خاصة. ثم ما يرقق أحيانا كاللام والراء وحروف المد ثلاثة وباقي الحروف. ثم بعد ذلك ننتقل للحديث عن الشدة وضد الشدة الرخاوة. فشدة حروفها أجد قد بكت، وشدة معناها انحباس الصوت، والرخاوة معناها جريان الصوت. وبين الشدة والرخاوة حروف خمسة: لين عمر، وتسمى بالتوسط أو حروف البينية. ثم بعد ذلك ننهي حديثنا عن الصفات المتضادة، أن نتحدث عن الجهر وضده الهمس، وحروف الهمس مجموعة في قولنا فحثه شخص سكت، والهمس معناه جريان النفس. إذا الآن سنتحدث عن الإطباق. أول صفة، أي أول ما يخرج من الصفات، أول ما يخرج من الصفات الإطباق. فنقول الإطباق حروفه أربعة: وصاد، ضاد، طاء، ظاء مطبقة. إذن الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى فهي إما مطبقة أو منفتحة. مطبقة أن هناك ماذا؟ تحرك عضوي. هذا مثلا اللسان، فهذا اللسان سيتحرك. أول ما نريد أن ننطق مثلا بالطاء هناك تحرك عضوي، ومعه سيقع مدى بما يسمى بانحصار الصوتي بين اللسان والحنك الأعلى. حروفه أربعة: صاد، ضاد، طاء، ظاء. وعندما نريد أن نتحدث عن صفة الحروف نتحدث عنها وهي ساكنة. تحدثنا عن مخارج الحروف، والحرف المشدد هو الذي يميز لنا مخرج الحرف بالتمام. الآن إن أردنا أن نتكلم عن صفة الحروف نتكلم عنها وهي ساكنة، فالسكون يبرز خصائص هذا الحرف من صفاته. إن عندما نقول مثلا أص، مثلا أو، مثلا أو مثلا، فهنا نجد مثلا هذا هذا التحرك العضوي مع انحصار الصوت. ثم المنفتحة لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى، وهي باقي الحروف. إذن هذا صورة حقا للحرف المطبق من حيث انحصار الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى مع التحرك العضوي. ثم هنا في هذه الصورة الحرف المنفتح من حيث انحصار الصوت، ونميز بين يعني حرف مثلا مثل القاف مستعلين منفتح وبين الكاف مستفيل منفتح. ثم نتحدث بعد ذلك عن صفة الاستعلاء. الصفة الثانية: وسبع علو خص ضغط قب حصر. الاستعلاء والاستفاء. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت، نقول حروف مستعلية أي أن الصوت يتصاعد من أسفل إلى أعلى. إذن الصوت عند النطق بالحروف المستعلية يتصاعد الصوت عند النطق بها إلى حنك الأعلى. حروفه خص ضغط قر. وهنا نتوقف قليلا، نقول كل حرف مطبق مستعل، ولا نقول كل حرف مستعل مطبق. لماذا؟ لأن حروف إطباق هي يعني كما نرى في يعني في الجدول الصاد، هذا مثلا حرف، هذا حرف مطبق، وهذا حرف مطبق، وهذا حرف مطبق، وهذا حرف مطبق مستعلين. لكن الغين والخاء والقاف هذه حروف منفتحة مستعلية، إذن ليست مطبقة، ونقول كل حرف مطبق مستعلين وليس كل حرف مستعلين مطبق. ثم ننتقل إلى الصفة المتضادة للاستعلاء وهي الاستفاء. الاستفاء أي لا يتصعد الصوت عند النطق بها في الحنك الأعلى ومع باقي الحروف. ثم ننتقل إلى الحديث عن الشدة. الشدة والرخاوة والبينية، شديدها لفظ أجد قاط بكت. الحروف الشديدة هي التي قلنا أجد قاط بكت. بين الشدة والرخاوة خمس حروف مجموعة في قول الله لين عمر، والمتبقي من الحروف حروف رخوة أي يجري معها الصوت. ما هي الشدة؟ الشدة هي انحباس الصوت في مخرج الحرف، أي أن الحرف يعني عندما ننطق به مثلا وهو ساكن كالهمزة نقول أ، فهناك انحباس للصوت في مخرج الهمزة، أي هناك غلق للمخرج. الجيم نقول أد، هنا إذن الصوت ينحبس هنا، إذن هنا انحباس للصوت عند مخرج الجيم. الدال أد، القاف أق، طاء أق، الباء أد، الكاف أك، التاء أد، هذه تسمى الشدة. إذن هنا يعني إن شاء الله سننتقل إلى يعني إلى رؤية يعني من ناحية العملية يعني كيف يعني كيف يعني يتحرك عن اللسان مع هذه يعني الحروف الشديدة. إذن الهمزة هنا انحباس للصوت في مخرج الهمزة. الجيم انحباس للصوت، فنلاحظ أن الصوت ينحبس هنا وهنا، هذا يسمى يعني غلق المخرج مع الحرك الشديد. الدال أد، هنا إذن يعني كذلك يغلق المخرج يعني بسبب يعني بسبب صفة الشدة. أجد قطن القاف أ، إذن هنا كذلك ينحبس الصوت هنا ونسمي هذه الصفة صفة الشدة. ثم الطاء أجد قطن أ، أجد قطن الباء أ، أب إغلاق يعني الشفتين. ثم الكاف أك أك، ثم مع التاء آخر حرف أك أك. إذن هنا يعني تبين لنا ما هي الشدة في هذه الحروف يعني الثمانية. إذن الشدة هي انحباس يعني للصوت في مخرج الحرف بسبب ماذا؟ بسبب بسبب غلق مخرج الحرف. إذا شدته هي انحباسه جريان الصوت عندما نطقي بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج، مثل مثلا الجيم أدن، فهمنا أن الصوت ينحبس هنا في مخرج الجيم. الرخاوة، الرخاوة هي الجريان التام لصوت الحرف الرخوي عند مروره في المخرج، مثلا الشين نقول أش فالصوت يخرج، يعني هكذا يعني حق خروجا بلا نهاية أش. والفاء مثلا أف مثلا، إذا ميزنا بين القاف والفاء نقول مثلا في القاف أق أق، الفاء أف أف، فهناك يعني هناك جريان للصوت يعني بدون انقطاع مع الحرف الرخو. البينية، البينية هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب عدم كمال غلقه، وبين رخو والشديد لين عمر، فهذه الحروف الخمسة لا هي شديدة أي لا ينحبس معها الصوت انحباسا، ولا هي رخوة لا يجري معها يعني الصوت جريانا. صفة الرخاوة، الرخاوة هي الجريان التام لصوت الحرف الرخوي عند مروره في المخرج. فحتى نبين ما هو الفرق بين الرخاوة والشدة نقول مثلا حرف القاف مع الفاء، نقول مثلا القاف حرف شديد ينحبس مع الصوت أق، الفاء أف، الجيم أد، الحاء أح. هذه أمثلة حتى نميز بين الحرف الشديد والحرف الرخو، فالشديد ينحبس معه يعني الصوت والرخو يجري معه الصوت، وبين الشدة والرخاوة لين عمر، هذه الحروف تسمى بينية، وبين رخو والشديد لين عمر. ما هي البينية؟ البينية هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني بسبب عدم كمال غلقه، مثل ذلك اللام، إذن من الحروف الخمسة لين عمر اللام، إذن البينية في حرف اللام نلاحظ هنا غلق المخرج لطرف اللسان، لكن هناك يعني فجوة عن يعني اليمين ولسان ويسار اللسان ومن يخرج الصوت، فنقول مثلا ال، إذا هنا عندما نقول ال ال فماذا يحدث؟ هذا مثلا اللام ويبقى الصوت يخرج من هنا ومن هنا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى البينية، ولهذا يجب أن ننتبه لا نقول ال، نقول ال فقط، لأن هذا الحرف لا يجري معه الصوت كما يجري مع الحروف الرخوة. كذلك يعني في يعني في العين، ففي العين مثلا نقول مثلا تعملون تعملون، هناك كذلك جريان للصوت من وسط الحلق إلى أدنى الحلق يسمى جريان الصوت في مخرج الحلق. إن هنا العين من حروف البينية يجري الصوت من وسط حلق إلى أدنى الحلق يسمى جريان يعني الصوت، الجريان الجزئي للصوت يعني نطق العين. ثم هناك يعني كذلك النون والميم، هذا الحرفان يعني يغلق معهما المخرج مع مثلا مع الميم يعني تغلق الشفتان، فنقول مثلا أم، ثم يخرج يعني الجزء الثاني من الخشب أم أم، فنشعر يعني خروج الصوت من الخشب. والنون يغلق المخرج مع النون أن أن، فيغلق المخرج تماما ويخرج الجزء الثاني من الخشب. ثم مع الراء، الراء عكس اللام، البينية في حرف الراء أن يعني حافة اللسان اليمنى وحافة اللسان اليسرى تغلق ويبقى هذه المنطقة يخرج منها الصوت للراء، بسم الله الرحمن الرحيم، فنشعر بخروج الصوت هنا من هذه المنطقة. إذا هل يسمى يعني حقان يسمى يعني الحقان يعني في هذه الحقوق خمسة صفة البينية. ثم ننتقل إلى الحديث عن الصفة الرابعة ألا وهي الهمس والجهر. الهمس والجهر صفتان طبعا متضادان. الهمس هو جريان النفس أي تدفق للهواء مع الحروف العشرة فحثه شخص سكت. قال ابن زايد مهموسها فحثه شخص سكت. فهذه الحروف مهموسة يعني يجري معها يعني النفس يتدفق معها النفس. لو أخذنا مثلا حرف الفاء، الفاء مثلا حرف يعني رخو يجري معه الصوت وهو حرف مهموس يجري معه النفس. لو أخذنا مثلا يعني اليد ووضعناها أمام يعني الفم وقلنا أف أف نشعر بتدفق للهواء مع يعني مع هذا الحرف. إذا نقول هذه الحروف مهموسة يجري معها النفس. ضدها مجهورة أي أنه لا يجري معها النفس. إذا ما تبقى من حروف نقول هذه الحروف هي مجهورة أي لا يجري معها النفس جريانا كما يجري يعني ماذا يعني لا يجري معها النفس جريانا بين حبس حباسا. طيب إذن سنتوقف يعني قليلا عند هذه الحروف العشرة التي هي الحروف المهموسة التي هي فحثه شخص سكت. وسنرى يعني طبعا حال يعني أثرها عندما عند النطق ببعض الكلمات في القرآن الكريم. نأخذ على سبيل المثال الفاء. هذا الحرف هو حرف منفتح وحرف مستتر وحرف ريخ وحرف مهموس. إذن لو أردنا أن تسلم قراءتنا من اللحن الجلي نأتي بالصفات كاملة في هذه الحروف العشرة. إذن هي مهموسة وهي مثلا كذلك لو أخذنا على سبيل المثال الفاء. هذا الفاء قلنا هو حرف منفتح مستفيل ريخ ومهموس. نأخذ على سبيل المثال تطبيق في قوله تعالى ألف لام ميم. هناك من يقرأ ألف لا ألف لام ميم. ماذا فعل هذا الذي يقرأ ألف لام ميم؟ أنه لم يأتي بالصفات كاملة في الفاء وبالتالي انعكس ذلك على اللام فوقع ضغط على اللام وتولد عن ذلك لحن جري أنه عوض ما نقول لام قلنا الألف لا. ألف لا عبارة عن ماذا؟ كل حرف مشدد وعبارة عن حرفين. فننظر إلى يعني آثار يعني عدم الإتيان بالصفات كاملة في الحرف. فالإتيان بالصفات كاملة يعني يمنعنا من الإتيان من الإتيان ب يعني بي يعني بي يعني بي يعني باللحن الجري. إذا نأتي بالصفات كاملة في الفاء فنقول ألف ألف لام ميم وهكذا سلمت اللام من اللحن الجري. ننتقل إلى الحاء. الحاء هذا الحرف منفتح مستفل رخو ومهموس. هذا الحرف لو قرأناه يعني بجميع صفاته وهو ساكن سنقول مثلا الرحمن الرحمن. فهناك نسمع من القراء من يقول الرحمن لماذا ضغطوا على الميم؟ أو مثلا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم لماذا ضغطوا على الميم؟ لأنهم لم يأتوا بالصفات كاملة. ومع الأسف هناك من يقول أنا عربي لست بحاجة إلى يعني دراسة يعني المخارج والصفات. وهذا خطأ. فنحن كلنا مطالبون بأن نعود إلى ضبط مخارج حروف وصفاتها حتى تسلم قراءتنا ونقرأ يعني باللسان العربي الذي أنزل الله سبحانه وتعالى به القرآن الكريم. إذن الحاء نأتي بالصفات كاملة ونقول الرحمن ونقرأ الميم مان. فمن وجد صعوبة كذلك مثلا في النطق بالميم والتخلص من شدتها فيقول مان، الشطر الأول الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني مثال يعني للحاء. ثم هناك حديث يعني كذلك عن الثاء مثلا، فيعني الثاء الثاء يعني هذا الحرف هو حرف منفتح مستتيل، حرف رخو وحرف مهموس. هذا الحرف كذلك هناك مثلا نأخذ يعني قوله تعالى مثلما مثلكم، هناك من يقول مثلكم مثلو. لماذا قرأ ضغط على اللام؟ لأنه لم يأتي بالصفات كاملة في الثاء، فنأتي بالصفات ونقول مخرج مث من طرف اللسان مع طرف الثنايا، ثم صفة أربعة مثلكم، فاللام عند هذا المثال ستسلم يعني من الضغط عليها ويتولى عن ذلك قلنا لحن شجي. الهاء هذا الحرف كذلك نذكر بصفاته الأربع، أنه حرف منفتح، حرف مستفل، وحرف رخو، وحرف مهموس، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. إيه عندما نقرأ مثلا قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، نسمع كثير من يقرؤون الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، ماذا فعلوا؟ أسقطوا الهاء تماما، لم يأتوا بها لا مخرجا ولا صفة. الأصل أن نقرأ هذا الحرف سواء كانت مربوطة وقف عليها هاء أو إهلنا، فنقول هل أتاك حديث الغاشية مخرجا نقص الحرف بعد الهمزة، ثم نضيف إلى يعني إلى المخرج الصفة الأربعة، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ثم ننتقل إلى الحديث عن حرف يعني الشين، هذا الحرف كذلك هو منفتح ومستفل ورخو ومهموس، كقوله تعالى تشهدون. ويعني الخاء مثلا كذلك هذا الحرف هو حرف منفتح مستعلين من مجموعة خصة ضغط واحد، وهو حرف رخو وهو حرف مهموس. فهذا الحرف كذلك عندما نقرأه يجب أن نقرأه يعني كذلك بصفاته الأربع ومخرجا يعني من وسطي يعني من أدنى الحلق. يعني هذا يعني فيما يتعلق يعني بالحديث عن الخاء. ثم ننتقل للحديث عن الصاد. الصاد حرف مطبق مستعلين وحرف رخو وحرف مهموس. فعندما نقرأ قوله تعالى وأخلصوا وأخلصوا، هناك نسمع من يقول وأخلصوا في الخاء، الصاد هناك من يقول يعني وأصلح الخاء قلنا وأخلصوا، إذا نقول الصاد نقول وأخلصوا، في الصاد نقول كذلك وأصلحوا ولا نقول أصلحوا. إذا الضغط على اللام يأتي بسبب عدم الإتيان بالصفات الكاملة في الصاد، فلا بد من الإتيان بالصفات الكاملة قلنا مثل الرخاوة والهمس حتى تسلم اللام من الضغط عليها ومن اللحن الجاي. إذن وأصلحوا، إذن هذا نأتي بصفات كاملة. ثم عن السين، عن السين كذلك هذا حرف هو حرف منفتح، حرف مستتيل، وحرف رخو، وحرف مهموس، كقوله تعالى بسم الله بسم الله، نأتي بصفات كاملة حتى نقول بسم الله. وكذلك في قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، نسمع هذا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. لماذا قرأوا يعني بالضغط على اللام المشتدة؟ لأنه لم يأتوا بالصفات كاملة في السين. الصواب يمنون عليك أن أسلموا
له قل لا تمنوا علي إسلامكم يعني إسلامكم. هذا فيما يتعلق يعني حقا بالتنبيه إلى أهمية الإتيان بالصفات الكاملة تحت الحروف يعني الحقا من الرخوة المهموسة. ثم الآن بقي معنا الحديث عن الكاف والتاء. إذن الكاف والتاء حرفان شجدان من مجموعة أجد قطن بكت. الهمس فيهما يؤخذ بتلقي والمشافهة عن متقن بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمين الوحي جبريل عليه السلام عن رب العزة الله جل جلاله. فالكاف والتاء حرفان شديدان ومن صفاتهما الهمس. فالشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان على الترتيب. فهذان الحرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. فنجد مثلا الكاف يعني في الكاف نجد هذا بمسبب الشدة والشدة والهمس. الشدة انحباس للصوت، الهمس شريان للنفس بكيفية معلومة. ثم ننتقل إلى الحديث كذلك عن كيفية الإتيان بصفة الهمس في الكاف، كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن هنا عندنا الكاف إذن ليس ما الهمس بصفتين معلومة. هذه الصفة نأتي بها بقدر التخلص من الشدة. أك ولا نبالغ، أنا أقول مثلا أك فيتولد عن ذلك ها، فنحذر من المبالغة في الهمس في الكاف. إذن نعيد يعني المثال في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن هنا يعني أتوجه إلى يعني كافة المؤذنين وكافة من يقيم الصلاة وكافة المصلين ويعني وكذلك يعني من الأخوة والأخوات في الانتباه والاستفادة من التكبير. عندما نقول مثلا في الأذان الله أكبر، ويعني كذلك عندما نقيم الصلاة نقول الله أكبر، وعندما نكبر في الصلاة نقول الله أكبر، ويعني كذلك بعد الانتهاء من الصلاة يعني التسبيحات كذلك نقول الله أكبر. فلا نسرع في تبحث يعني حقائق في التسبيحات ولا نستفيد منها بشيء. فعندنا هنا مثال في سورة العنكبوت قوله تعالى ولذكر الله أكبر. إذن هنا عندنا يعني إن شاء الله ولذكر الله أكبر ولذكر أكبر. إذن هذا صفة بهكذا أخذنا يعني هذه الصفة عن شيوخنا ولذكر الله أكبر. ثم يعني فيما يخص يعني كذلك يعني التاء المهموسة. التاء المهموسة هنا تكون شديدة أي هناك انحباس للصوت، على ذلك يعني تباعد. إذا الهمس ما هو الهمس في الكاف والتاء؟ تصادم وتباعد. مع الكاف أك، إذا الهمس هو تصادم للإتيان بصفة الشدة وتباعد للإتيان بصفة الهمس. التاء كذلك تصادم للإتيان بصفة الشدة وتباعد للإتيان بصفة الهمس. أك أت بصفتين معلومة، وهذا نراه في هذه الصورة. إذا هذه الصورة تبين لنا كيفية الهمس، الشدة ثم الهمس، الشدة الهمس. إذا هنا أت. إذن تطبيقات سورة التكوير من الصور التي نتدرب عليها في الإتيان بصفتي الهمس في التاء والكاف. إذا سنقرأ بإذن الله عز وجل وننتبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. في هذه الآية نجد تاء علمت نفس ما أحضرت، وهنا نجد في آخر الصورة التطبيق للكاف إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر إن هو إلا ذكر للعالمين. إذن وبهذا نكون قد أنهينا حديث عن صفات الحروف التي لها ضد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا جميعا حتى نقرأ القرآن الكريم غضا طريا كما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.